قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج في رحاب الصحيحين مع الشيخ محمد عبد المقصود.
رواه البخاري ومسلم فماذا يصح ألا فعلموا كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، توقفنا في الحلقة السابقة عند هذه الآيات الخمس من سورة العلق، وهي أول ما نزل كما تعرفون جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكمل بقية الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف قلبه، رجع بهذه الآيات يعني أو بهذه الحادثة يرجف قلبه. يرجف قلبه يعني كان خائفا عليه الصلاة والسلام، إبا أنه كان خائفا من الموت، لأن جبريل عليه السلام أخذه فغطه 3 مرات حتى بلغ منه الجهد وغاية المشقة، أو أنه خاف أن يكون به مرض أو ما إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، فقال لها وأخبرها الخبر، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. بسبب ذلك الخوف طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزمل وأن يدثر، أن يزمل وأن يدثر. والتدثر هو بنفس معنى التزمل، وهو كل ما يلبسه الإنسان فوق الثياب التي تلي البدن. يعني الدثار، هذا القميص يعد دثارا، أما القطعة الداخلية فإنها تعد شعارا، أي هي الملاصقة للبدن. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا، يعني حرف نفي ومنع، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ذلك لأن الإنسان الذي يتحلى بالفضائل، أبعد الناس عن مصارع السوء الذي يتحلى بالفضائل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته خديجة رضي الله عنها كان متحليا بجميع أوجه الإحسان. فالإحسان إما أن يكون إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما أن يكون بالمال أو بالبدن، وإما أن يكون الإحسان لمن يستقل بنفسه، إنسان مستقل بنفسه، أو لمن لا يستقل بنفسه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصفات التي ذكرتها خديجة كل ألوان الإحسان. كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. قال النووي: تصل الرحم، ويختلف هذا باختلاف حال الواصل والموصول. يعني قد يصل الإنسان الرحم بالمال، وقد يصله بالبدن، الخدمة بالبدن أو الزيارة والسلام والهدايا وما إلى ذلك. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل هو الذي أصيب بالكلال، يعني بالعجز، والكل هو الثقيل من كل شيء، الثقيل من كل شيء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على هؤلاء العاجزين عن التكسب، لأنه يدخل في الكل اليتيم والضعيف والمسافر وما إلى ذلك. تحمل الكل وتكسب المعدوم. الإمام الخطابي هنا قال: لعل المراد وتكسب المعدم، لأن المعدوم هو الذي لا وجود له، فكيف يكسبه؟ لكن رد العلماء على ذلك بأن الإنسان الفاقد لكل شيء يصير كالميت المعدوم، فكأنه صلى الله عليه وسلم كل من عدم شيئا كان يكسبه إياه من الفضائل والمستحبات والمكاسب وما إلى ذلك، وتكسب المعدوم وتقري الضيف. قرى الضيف هو إكرامه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكان يقري الضيف ويعين على نوائب الحق عليه الصلاة والسلام، وتعين على نوائب الحق. النائبة هي الحادثة التي تعترض الإنسان، وقد تكون نائبة خير أو حق أو نائبة شر، فكان يعين على نوائب الحق والخير فقط صلوات الله وسلامه عليه. زاد البخاري في التفسير: وتصدق الحديث، تصدق الحديث. وفي طريق هشام بن عروة عن أبيه: وتؤدي الأمانة. يبقى اجتمع لنا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم سبع صفات: تصدق الحديث، وكان يعرف بالصادق الأمين، وتؤدي الأمانة. كان المشركون يعرفونه بالصدق صلوات الله وسلامه عليه. سأذكر بعض الوقائع التي تدل على هذا. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن سعد بن معاذ رضي الله عنه صحابي عن صحابي، أنه كان صديقا لأمية بن خلف رأس الكفر، رأس من رؤوس الكفر، كان صديقا لأمية بن خلف. وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، يعني أريد أن أطوف بالكعبة ويكون المكان خاليا لئلا أتعرض لمشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا، وفي حديث آخر فاثبتوا، واعلموا أن ظلال وأن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. فانظر لساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به أمية قريبا من نصف النهار عند اشتداد الحر، أخذ بالأسباب سعد بن معاذ، فلقيهما أبو جهل فرعون هذه الأمة، فقال لأمية: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال أبو جهل لسعد: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصبا وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة، التجارة التي كانت إلى الشام تمر بالمدينة. فقال أمية لسعد: يا لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال له سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. أمية الذي نزل سعد في جواره تبرأ منه سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. قال أمية: والله لا أخرج من مكة، والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس. هناك رواية في مسند الإمام أحمد أن أمية بن خلف قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، ووالله إن محمدا لا يكذب إذا حدث. هذه الرواية في المسند، وعند البيهقي أيضا، والله إن محمدا لا يكذب إذا حدث. أدي محل الشاهد من الحديث. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس وقال لهم أدركوا عيركم، فكره أمية الخروج، فأتاه أبو جهل فقال له يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي، تخلفوا معك، كل واحد يصف الآخر بأنه سيد أهل الوادي، فلم يزل به حتى قال أمية أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير، أي كي يتمكن من الفرار عليه في الوقت المناسب. ثم قال يا أم صفوان جهزيني، فقالت له وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثريبي؟ قال ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبة، يعني بس هخرج كده إيه منظر مسافة قليلة وأرجع وأرجع. فخرج فأخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، يعني يجعل البعير جاهزا للفرار في أي لحظة. فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر.
رواه البخاري ومسلم.
لما نزل قول الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فقال يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، فاجتمعوا، وكان الرجل إذا لم يستطع أن يأتي أرسل رسولا لينظر الأمر ما الأمر بالضبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي وراء الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، فما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. محل الشاهد قولهم نعم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، فما جربنا عليك إلا صدقا. وكذلك تروي السيرة أن المغيرة بن شعبة قال لأبي جهل يا عم أتظن أن محمدا يكذب؟ فقال أبو جهل لعنة الله عليه لا والله يا ابن أخي، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا، وسقوا فسقينا، يعني كلما حازوا شرفا حزنا مثله، حتى إذا كنا كفرسي رهان أو كجوادي رهان، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كجوادي رهان أو كفرسي رهان قالوا منا نبي، يعني سبقوا سبقا بعيدا، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا. ويكفينا قول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحد جحد الحق هو رده، هل يستطيع الإنسان أن يرده بالقلب أم باللسان فقط؟ أنت مثلا تعرف أنني محمد، هل تستطيع أن تدفع هذه المعلومة من قلبك؟ لا يستطيع الإنسان أن يدفع هذا من قلبه، وإنما يستطيع أن يجحد ذلك باللسان فقط. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك قال تعالى في موضع آخر وجحدوا بها، عن آل فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها بالألسنة واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بصدق الحديث وكان معروفا بالأمانة أيضا. فلذلك قال في زاد في تلك الرواية وتصدق الحديث التي وردت في كتاب التفسير، ووردت في زيادة أخرى وتؤدي الأمانة. طبعا هذا القول من خديجة يدل على كمالها رضي الله تعالى عنها، وعلى قوة عقلها، وعلى ثبات قلبها، وعلى عظيم فقهها بالفعل كما قال الإمام النووي رحمه الله، فعلا كانت قوية القلب لم تهتز لهذا، بل ثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استدلت على أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون قد أخزاه لما يتمتع به من هذه الصفات العظيمة. ثم انطلقت به خديجة حتى أتى به ورقة ابن نوفل، وكان ورقة ابن نوفل امرأة تنصر في الجاهلية، كخرج يبحث عن الدين مع زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهما، فدخل ورقة في النصرانية، وأما زيد بن عمرو فظل على الحنيفية، حتى أخبر أن رسولا سيبعث على هذه الحنيفية وأن هذا أوانه وسيظهر بمكة، فرحل مسرعا إلى مكة، ولكنه رضي الله تعالى عنه مات في الطريق. مات في الطريق، كان ورقة على الفطرة، النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسند ظهره إلى الكعبة ويقول: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها الكلأ من الأرض، فكيف تذبحونها على غير اسمه؟ ويأبى أن يأكل من ذبائحهم، رضي الله تعالى عنه. فلما انطلقت به إلى ورقة، وكان ورقة يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، ولذلك قالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، هذا الناموس، والناموس هو صاحب السر. الناموس كما قال القرطبي في المفهم هو صاحب السر، وقد قال أبو عبيد: الناموس هنا هو جبريل عليه السلام. صحيح، وإنما سمي جبريل ناموسا عليه السلام لأن الله عز وجل اختصه بالوحي وبمعرفة بعض الأمور الغيبية عليه السلام. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. إذ يخرجك قومك، يعني إذن هذه سنة ثابتة، وهل إخراج قومه له اعتراضا على شخصه إطلاقا؟ كان معروفا بالصادق الأمين، ونحن نعلم أنهم مكنوهم من أن يضع الحجر الأسود في بناء الكعبة الجديد بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يأتمنونه على أموالهم. إذا ليس الاعتراض على شخصه عليه الصلاة والسلام، وإنما ولا على شخص غيره من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن الاعتراض على المناهج الربانية التي يأتون بها من عند الله تبارك وتعالى. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوى مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى الاعتراض على إيه؟ على ما جاء به صلى الله عليه وسلم. الذين أقروا بأن الرب عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وما إلى ذلك، والذي له ملكوت السماوات والأرض، هم الذين تعجبوا حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ استنكار، استنكار. فكأن هذه سنة ثابتة يعرفها من اطلع على أخبار السابقين. ومثل هذا الموقف يعني في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو يذكر لنا بيعة العقبة الأولى التي كانت قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. قال: جلسنا نتذاكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر أنصاري رضي الله تعالى عنه، فقال بعضنا لبعض: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ هنسيب لحد إمتى يطرد في جبال مكة ويخاف؟ بل كان يضرب عليه الصلاة والسلام، كما روى أبو يعلى بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن المشركين أخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوه حتى أغشي عليه صلوات الله وسلامه عليه. حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا. فقدمنا عليه في الموسم، موسم الحج، فتوعدنا معه عند شعب العقبة، فتسللنا من بين رجل ورجلين بالليل حتى توافينا عنده. فقلنا له: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ هذه البيعة في عنق كل مسلم. وأنا أذكر بقول الله عز وجل في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هل واثقنا الله عز وجل بالميثاق وقلنا سمعنا وأطعنا؟ نعم. أنت حين تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا تعبد إلا الله تبارك وتعالى ولا معبود بحق إلا الله، وحين تشهد أن محمد رسول الله، أي أنك تعبد الله عز وجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بما شرع لك عز وجل وأرسله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة. أخذ منهم كل شيء عليه الصلاة والسلام، وقدم لهم الجنة فقط. هذه هي السلعة التي ينادي عليها الأنبياء والرسل: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. قال جابر: فقمنا إليه لنبايعه. فقام أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وهذا هو محل الشاهد. فقام أسعد بن زرارة وكان أصغر القوم سنا بعدي، يعني كان جابر أصغرهم، يليه أسعد بن زرارة. فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال رويدا أهل يثرب: فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناوءة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أمط عنا بيدك أسعد، فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها. قال جابر: فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا. انظر إلى أسعد بن زرارة، ذلك الشاب الصغير، لما قال: وإن إخراجكم له اليوم مناوءة للعرب كافة، معاداة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، قرأت في رواية تبصرون على هذا، يعني تعرفون عواقب فعلكم، ولا منع من الاثنين، تعرفون عواقب ما تفعلون أو ما سوف تفعلون وستصبرون على ذلك، فخذوه وأجركم على الله، هذه والله سعادة الدنيا والآخرة. وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. اسمع هذه العبارة مرة ثانية: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذه سنة للأنبياء والمرسلين ولأتباعهم أيضا، وكلما زاد أو بعد العهد بالنبوة بزمان النبوة كلما اشتدت غربة الإسلام كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. كلما اشتدت غربة الإسلام فأتباع الأنبياء حينئذ أو أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الغرباء، لأنه بين أن الغربة غربة السنة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم وفي لفظ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهو مسلم من حديث ثوبان في رواية البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهم بالشام قال الإمام أحمد هم أهل الحديث. عامة أهل العلم قالوا هم أهل الحديث، يعني إذن الغربة في آخر الزمان هي غربة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ينبأ الآن عن طريق ورقة بن نوفل بسنة إلهية، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن أدرك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني اليوم الذي سيخرجوك فيه أنصرك نصرا مؤزرا أي قويا، الأزر قوة اجدد به أزري، هذا قول موسى عليه السلام. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. نستنتج من هذا الحديث أن اتباع الحق لابد له من عواقب. قال الله تعالى أحسب الناس في مطلع سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد أن يتعرض الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته إلى الاختبار والامتحان. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الفتنة تليها الفتنة كالشريط السينمائي أو كأعواد الحصير المتلاصقة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها قبل هذه الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد أسود فيه بياض قليل جدا كالكوز مجخيا أي كالكوز المقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الكوز لحفظ الموائع السوائل، إذا كانت في الوضع مطلوبا لا تحتفظ بشيء، يعني يخرج منه الإيمان بعد أن كان قد استقر فيه. قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أبيض كالصفا أي في لونه بياضه ونقائه وفي صلابته أيضا في الحق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رواه البخاري ومسلم فماذا يصح ألا فاعلموا، كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم. رواه